أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم صل على محمد وآل
محمد. تقدم في البحث السابق بأن القادح لو كان هو تعليق الإنشاء، أما لو كان الإنشاء وصياغة الصياغة المستعملة في انعقاد المعاملة صورة منجزة، كما لو قال بعتك الدار بدون تعليق، ولكنه حصل التردد عند المنشئ، فهل تردد المنشئ يضر بصحة المعاملة أو لا؟ وذكرنا سابقا أن لا دليل على مانعية تردد المنشئ، بل المدار على تحقق القاصد إلى التمليك العرفي. فمتى ما قصد التمليك العرفي شمله أدلة الإمضاء. نعم، استثنى المصنف من ذلك الشروط المخومة للصدق، بحيث أنه يتوقف صدق المعاملة المنشأة على هذا الشرط، فلو تردد في هذا الشرط لما كان هناك قصد جدي إلى إنشاء هذه المعاملة، فلم يتحقق قصد المعاملة العرفية جدا أو الإيقاع فليجد جدا. ومثل له بمثالين. المثال الأول إنشاء الطلاق، فإن حقيقة الطلاق هي عبارة عن إزالة قيد الزوجية، لا بد أن يقصد البينونة عن الزوجة وإزالة قيد الزوجية، فقد أخذ في مفهوم الطلاق الزوجية كمقوم عرفي لحقيقة الطلاق. فلو تردد المنشئ أن المرأة هل هي زوجته أو لا، أو اعتقد عدم الزوجية، فمع اعتقاد عدم الزوجية أو التردد في الزوجية هنا، وإن أنشأ الطلاق فقال أنت طالق منجزا، إلا أنه لتردده في أنها زوجة لا يقصد إزالة قيد الزوجية جدا، فليكون هذا القصد قصد صوري، يعني ليس قصدا جديا، فلا يتحقق حينئذ قصد منجز مع فرض عدم العلم بالزوجية، ومع عدم القصد الفعلي القصد المنجز لم يتحقق فعلا قصد لإزالة قيد الزوجية حتى تشمله أدلة الإمضاء أو يشمله دليل بل الطلاق مرتان مثلا وما شاكل ذلك من أدلة الطلاق. وكذا أيضا الأمر في ماذا؟ في الحرية، فإن الحرية عبارة عن إزالة قيد العبودية، فلو تردد في أن هل هذا عبد أو ليس بعبد، فمع الشك أو اعتقاد عدم الحرية لا يتأتى منه القصد الجدي المنجز إلى شنه؟ إلى إنشاء الحر الحرية. هذا تمام الكلام في المطلب المتعلق بالبحث السابق. ثم ذكر بعد ذلك أنه تنقح مما ذكرنا، تبين مما ذكرنا أنه لو حصل هناك تردد عند المنشئ، أو أنه بل إذا حصل تردد عند المنشئ وأراد المنشئ أن
أن يحقق الأثار، فما هو مقتضى الاحتياط حينئذ؟ ذكر المصنف صورتان للاحتياط. الصورة الأولى قال بناء على أنه فقط لا يجوز التعليق فيما هو شرط في الصيغة، وتردد المنشئ لا يضر، ولم نستثني صورة شنو الصدق. في هذه الحالة مقتضى الاحتياط أن يقول أنت طالق، ولا يقول أنت طالق إن كنت زوجتي، بحيث يجعل إن كنت زوجتي شرطا في وين؟ شرطا في الطلاق. فإنه وإن كان هذا كما تقدم في البحث السابق من التعليق الذي نحن صححناه، لأنه تعليق على شرط يتوقف عليه صحة الإنشاء، ولكن الآن بحثنا على مقتضى الاحتياط. فلو أراد المكلف أن يحتاط لا يذكر هذا الشرط في متن العقد، ومن الواضح أن هذا الاحتياط لم نلحظ فيه الاستثناء الذي ذكرناه في آخر البحث اليوم، وهو أنه لو كان هناك تردد في أنه هذه المرأة زوجة أو لا، فإن مقتضى التردد أو اعتقاد عدم الزوجية الإشكال حينئذ أيضا في إنعقاد الطلاق. الآن غض النظر عن هذه الحيثية، إنما ناظر إلى تمام المطلب. فالطريقة الأولى للاحتياط أن لا يذكر الشرط إن كنت زوجتي في متن الإنشاء، وهذا فيه احتياط نسبي من جهة دون جهة. ولهذا ذكر المحاشون أن هذا متفريع على البحث الأخير، تفريع على كل المطلب، وإلا على التفريع البحث الأخير ما يصح. هذه الطريقة لا تصح. الطريقة الثانية للاحتياط، وهي أنه لكي يتخلص من محذور التعليق في الصيغة، وكذا من مورد أنه المنشئ لا بد أن لا يكون مرددا فيما في الشروط المقومة للصدق، يمكنه أن يوكل غيره الجاهل بالحال، يعني يوكل شخص ليس عنده تردد بأن فلانة زوجة لفلان، أو أنه اعتقاد بعدم الزوجية، بل على ظاهر الحال عندما وكل اعتقد ولو من باب الجهل المركب أن الموكل مالك لشنو؟ مالك لإزالة قيد الزوجية. فيقوم الموكل ويوكل طرفا آخر، هذا الطرف الآخر ليس عنده تردد، فنهرب من مشكلة كون المنشئ متردد. نعم، في هذه الحالة قد يرد إشكال بأنه الإشكال الوارد في الطلاق يحصل أيضا في الوكالة للطلاق، فإنكم قلتم أنه لو تردد الشخص هل أن المرأة زوجته أو لا، فإن تردد المنشئ مضر بالطلاق، فقد يقال هذا الإشكال أيضا في الوكالة. فمتى فرضنا أنه متردد في أنه مالك للفعل، فلا يتأتى منه قصد التوكيل منجزا، متى ما كان بل مرددا أنه مالك للفعل وهو إزالة قيد زوجية فلان أو لا للتردد، فلمكان التردد لا يتأتى منه قصد الوكالة بالقصد الجدي المنجز. فالمشكلة هي المشكلة. أجاب المصنف على ذلك بأنه صحيح، وإن كانت الوكالة معلقة على كون الموكل مالكا للطلاق، ولكن غاية ما سيلزم في المقام فساد الوكالة، وفساد الوكالة لأجل التعليق الواقعي، لأجل تردد من تردد الموكل لا يوجب أنه ليس بآذن، هو يأذن بلا إشكال، فهو آذن لأن الوكالة من العقود الإذنية. فإذا لو فسدت الوكالة فإنه آذن، ويكفي في تحقق الأثار الإذن من قبل من؟ الإذن من قبل من قبل من؟ من قبل الطرف الآخر، وإن لم يكن هذا بعنوان الوكالة. خو إذا كان هذا يصير يختصر المطلب من الأول، أمر سوي إذن ويريح روح عليه. هذا بلي هذا ما يتعلق ببيان طريقة الاحتياط.
شيخنا قد يقال هني في إشكال في كونه آذنا، وهو أن الإذن في المقام نظير ما مر في المعاطاة.
إيه بس وإذا ما انتفت يعني صحيح، هنا على حسب الإناطة، هناك نقول أنه لم يحرز إناطته بل الإذن إلا في حصة خاصة، فإذا انتفت الحصة انتفى، إذا انتفى الفصل انتفى الجنس. أما هنا مع الالتفات إلى أنه لا يتأتى منه ذلك، فإن الإذن عادة موجود حتى على تقدير فساد الوقت يعلم بحصول الإذن. خب، ثم ذكر الشيخ الأعظم مطلبا أخيرا في البحث، أن ما ذكرناه في طريقة الاحتياط الأولى، ماذا قلنا في طريقة الاحتياط الأولى؟ وهو أنه يمكنه أن ينشئ بلي الصيغة صيغة الطلاق منجزا حتى مع فرض التردد، ويتأتى الاحتياط ولو الاحتياط النسبي. ذكر بأنه الشهيد في القواعد جزم بالبطلان في نظير هذه الصور، فذكر أنه مع تردد المنشئ لا يحكم بصحة الإنشاء المذكور، وذكر فروعا ثلاثة. الفرع الأول، لو قام الوكيل وزوج امرأة يشك في أن هذه المرأة هل هي أجنبية فتحل للزوج، أو أنها محرمة عليه فلا تحل، فقام الفرع الأول الذي ذكره الشهيد في القواعد، بأن الوكيل لو زوج الموكل امرأة يشك في أنها هذه المرأة هل هي محرمة عليه من المحرمات كخالته وعمته فلا يصح النكاح، أو أنها أجنبية فيحل فتحل عليه، ففي هذه الحالة لو زوجه والحال هذه مع كونه مترددا الوكيل المنشئ متردد، فظهر أن المرأة تحل للزوج لأنها أجنبية، في هذه الحالة هل يصح؟ قال لا يصح النكاح، مع أنه هذا الذي ذكرنا وعلل ذلك بأنه بعدم الجزم حال العقد، مما يظهر منه أن تردد المنشئ ماذا؟ أن تردد المنشئ مضر بعملية العقل، فهنا الوكيل كان شنو؟ كان مترددا. في نسخة أخرى، لو زوج امرأة، يعني لو زوجه، ظهر زوجه يعني وكيل زوج شخصا امرأة، واضح؟ في بعض النسخ قد يظهر منها أنه ما في مسألة وكالة، هنا لو زوجه امرأة، نظر أن وكيل زوج شخصا امرأة، وكان هذا الوكيل متردد، واضح؟ هذا غير الفرض الذي فرضه الشيخ الأعظم، وهو أن الوكيل ما كان متردد، واضح؟ الآن هنا لا، الوكيل هو متردد. إذا كان الوكيل متردد فالمنشئ متردد، حتى لو كانت الصيغة صيغة منجزة، قال بأن موكلي فلان طالق فلانة ابنة فلان زوجة موكلي طالق، واضح؟ مع ذلك يقول زوجت موكلي موكلي فلان من فلانة، المهم في يقول هذا التزويج يكون تزويجا باطلا وإن تبين إصابة الواقع. وهذا يعني ماذا؟ يعني أن تردد المنشئ على رأي الشهيد يضر، حتى لو فرض أن الصيغة صيغة منجزة، فهذا لا يتلائم مع الاحتياط الذي ذكره في الصورة الأولى. الفرع الثاني قريب إلى هذا الفرع، لو قام الشخص وطلق امرأة شاكا في زوجيتها، هاي اللي بحثنا قبل قليل، أو خالعها طلاق خلعي، قال هنا فتبين أنها زوجته، لا يصح الخلع، لا يصح الطلاق. ليش؟ لأن المنشئ متردد وليس جازما حال العاقل. فالظاهر أنه يفسر الجزم، مو جزم في الصيغة فقط، حتى الجزم عند العاقل. الفرع الثالث، لو قام نائب الإمام الخاص وولى قاضيا ولا يعلم هل أن القاضي له الأهلية أو ليس له الأهلية، فإنه مجرد الشك في الأهلية كافٍ بأنه تكون هذه النيابة الإيقاعية نيابة باطلة، فإن النيابة إما من باب الإيقاع أو من باب العقول على أي حال. ثم استثنى موردا.
الصورة الثالثة أصلا فيه ولاية مع عدم الإحراز،
هذا سيأتي بعدين. لو يقول بعضهم يقول أن الولاية واقعية، يعني أنه يكفي أنه لو كان في الواقع كذا. ثم ذكر فرعا رابعا، هاي الفروع الثلاثة قال شنو؟ قال لا تصح لوجود التردد. ثم ذكر فرعا رابعا وهي المسألة التي طرحناها في الأبحاث السابقة، لو فرضنا بأن الشخص كان ظانا بأن المورث موجود فباع مال مورثه لظن حياته، فيكون البيع لأجل هذا الظن بيع منه فضولي، فأنشأ البيع منجزا، ثم بان بأن هذا المورث ميت، وحينئذ البيع لا يكون لمن؟ للميت، بل البيع للوارث وهو الوارث، فهل يصح أو لا يصح؟ هنا تردد بين احتمالين الشهيد، فمن جهة قال بأنه قد يقال بأنه يصح، وذلك لأن الجزم بالبيع عن المالك حاصل، هو باع عن المالك وطبق المالك ظنا على منه على المورث، فهو قاصد للبيع عن المالك، وإنما قال هو المورث من باب التطبيق ظنا منه بحياته، فإذا في الحقيقة هو الذي أنشأه التمليك عن المالك، وهذا القصد قصد جزمي، لا يوجد لا تردد في الصيغة ولا تردد في المنشئ. أنا جاي شنو؟ أنا الآن في مقامي، بل في مقام النقل عن المالك، وإنما الخصوصية خصوصية المالك البائع غير معلومة من كونه هو المورث فيكون هو فضولي، أو أنه هو الوارث فيكون أصيل، فالخصوصية لا تضر مع كون البائع هو شنو؟ هو المالك، خصوصا أنه البائع والمشتري ليس ركنا في العقد. ومن جهة أخرى قد يقال لا، قد يقال بالبطلان، إذ أنه ما قصد البيع عن المالك، وإنما قصد نقل مال غيره، وعلى تقدير أنه ماله قد لا يقدم على البيع، وهو ما قاصد أن يبيع عن المالك سواء كان المالك من؟ أنا أو غيري، وإنما قصد أن ينقل المال إلى ملك الغير، فلم يقصد نقل المال إلى ملكه، فمع عدم قصد نقل المال إلى ملكه لا يكون هذا شنو؟ هذا صحيحا. ونظير هذه المسألة ما لو زوج أمة أبيه فظهر ميتا، نفس الشيء، باع مال مورثه لظن حياته، أو زوج أمة أبيه معتقدا أو ظانا بماذا بحياتي ماذا بحياة أبي ثم ظهر ميتا. الكلام هو الكلام. هذه الفروع التي ذكرها من الشهيد، خلنا نقرأ ثم نشوف التعليق. قال: نعم، ربما يشكل الأمر في فقد الشروط المقومة، المقومة لشنو؟ مقومة للصدق، المقومة للعنوان، مو الشروط الشرعية، الشروط المقومة للصدق، كعدم الزوجية أو الشك في الزوجية في إنشاء الطلاق، فإنه لا يتحقق القصد، القصد الجدي إليه إلى ماذا؟ إلى انطلاق منجزا من دون العلم بالزوجية، لأنه الطلاق هو فك وإزالة قيد الزوجية، وكذا الرقية في العتق. وحينئذ، هذا حينئذ متفرع على هذا الأول، لحط النقطة حطها على سطر بعدين. قال: وحينئذ فإذا مست الحاجة إلى شيء من ذلك، يعني شنو؟ إلى أنه ماذا؟ إلى أنه الإنشاء وكان في تردد، بل إذا مست الحاجة إلى شيء من ذلك للاحتياط، لأجل الاحتياط، وقلنا بعدم جواز تعليق الإنشاء على ما هو شرط فيه، سواء كان شرط فيه شنو، حتى لو كان مقوما للصحة، كما نحن ما قبلنا هذا الكلام، قلنا لو قال بعتك إن كان المال لي، واضح، أنت طالق إن كنت زوجتي، أو قبل ما منعنا هذا التعليق، قلنا التعليق على ما هو على ما يتوقف عليه صحة العقد. لكن لو بنينا على عدم جواز تعليق الإنشاء على ما هو شرط فيه، فلا بد من إبرازه بصورة التنجيز، وإن كان في الواقع شنو؟ معلقا. وقلنا هذا احتياط فيه نسبي من جهة، وإلا من جهة ثانية إذا كان متقوم، بل إذا كان متقوم عليه الصدق مش مشكل، وإن كان بحث الآن بحث عام. أو يوكل غيره الجاهل بالحال بإيقائه، يوكل غيره، أي من غيره؟ هذا الجاهل بالحال يوكله بإيقائه. إن قلت بأن الإشكال الذي ذكرتم في باب البيع، في باب الطلاق، يأتي في باب الوكالة، ولا يقدح فيه تعليق الوكالة واقعا على كون الموكل مالكا للفعل وهو الطلاق، لأن فساد الوكالة بالتعليق للواقعي لا يوجب ارتفاع الإيد، إلا أن، هل ذكرنا من طرق الاحتياط، يظهر من كلمات الشهيد أنه لا يقبل طرق احتياطنا، لأنه يرى أن تردد المنشئ مبطل، ومقتضى ذلك أن الطريقة الأولى طريقة فاسدة، وإن كان الثانية ما فيها تردد المنشئ، بس الأولى فيها تردد. إذا وسعنا كلامه حتى للوكالة وما جاب هالشمالة، بعد يصير هم مشكلة في الطريقة الثانية، لأنه المنشئ كان متردد في مسألة الوكالة. قال: إلا أن ظاهر الشهيد في القواعد الجزم بالبطلان فيما لو زوجه امرأة، يعني شنو؟ الوكيل زوج شخصا امرأة،
زوجه، عفوا
مكتوب عندكم، زوجه في هناك نسخة زوجه،
أنا عندي قاعد أقرأ نسخة لدى الطالب، فيما لو زوجه،
وزوج من؟ متزوجة،
يعني فيما لو زوج الوكيل امرأة يشك في أنه محرمة،
زوجه الظاهر أكيد، يعني في ضمير زوج الوكيل، يعني امرأة يشك في أنها محرمة عليه أو محللة، يعني تحل له، فظهر حلها محرمة عليه، قصد لا يصح له النكاح منها، محلل عليه يعني أجنبي، فيحل له النكاح منها، فظهر أنها حلها فأنه يجوز النكاح، يقول مع ذلك شنو؟ أما لو ظهر أنها محرمة بالأشكال باطل، وظهر حلها يعني ظهر شنو؟ ظهر أنها أجنبية فتحل له. وعلل ذلك بعدم الجزم حال العقد. قال: وكذا الإيقاعات، كما لو خالع امرأة أو طلقها وهو شاك في زوجيتها، ثم تبينت أنها زوجته فلا يصح الطلاق والخلع، أو ولى نائب الإمام قاضيا لا يعلم أهليته وإن ظهر أهلا، بل فقال هنا يصح، يصح بل لا يصح، استغفر الله، لأجل التردد. وكل هذا من باب عدم الجزم حال العاقل، وهذا كلها فروع لعدم الجزم حال العاقل. ثم قال ويخرج من هذا بيع مال مورثه لظنه حياته فبان ميتا، لأن الجزم هنا حاصل. يا جزم يعني بيع عن المالك، وإنما المشكلة في الوصف، من هو المالك؟ الخصوصية، هل هو أو الميت؟ لكن خصوصية البائع غير معلومة، وإن قيل بالبطلان أمكن، يعني كأن هنا بل هو يقول يعني، وإن قيل أيضا أمكن لعدم القصد إلى نقل ملكه، يعني ما قصد أنه ينقل ملكه، إنما قصد ينقل ملك من؟ ملك الميت. وكذا لو زوج أمة أبيه فظهر ميتا، انتهى. الشيخ الأعظم يعلق يقول تبين من الأبحاث السابقة أن ما أفاده الشهيد من دعوى الجزم بالبطلان محل نظر وتأمل، فإنه ما عدا المثال الوسط لو خالع امرأة أو طلقها في شاكا في زوجيتها، نحن استشكلنا على هذه الصورة وقلنا أن تردد المنشئ فيما يتوقف عليه صحة العقد واقعان تضر في أبحاثنا السابقة، وأما ما عدا هذه الصورة على يعني الطرفين، يعني مسألة ما لو زوجه امرأة يشك في أنها محرمة، مسألة لو ولى نائبا، مسألة التولية ومسألة التزويج، فإنه هنا لا وجه للحكم للبطلان، لأن تردد المنشئ إنما في شرط شرعي، واضح، إنما في شرط غير مقوم لماهية الصدق، فعندما يشك أنها محللة أم محرمة عما أو غير عما أخته، هي شروط شرعية، وكذا مثال أنه قابل للأهلية أو غير قابل للأهلية، هذا لا يتوقف صدق عنوان النيابة على شنو؟ على أن يكون الشخص بل المنوب أنه واجد للأهلية، أو النائب بل النائب الذي ثبتت له بل أو جعلت له النيابة أو القضاء بل أن يكون ماذا أهلا، هذه كلها شروط شرعية. فما عدا الأوسط فإنه فرق واضح بين، يقول الشيخ العظام، فرق بين مسألة الطلاق وطرفيه، واضح، يعني مسألة التزويج ومسألة التولية. ويتبين من هذا التعليق الإشكال على كلمات أخرى ينقلها أيضا، قال والظاهر الفرق بين مثال الطلاق اللي هو الوساط وطرفيه، اللي هو الطرفين اللي هي مسألة التزويج كذا، الطلاق ليش؟ لأن التردد في شرط مقوم، أما الطرفين فإنه من شرائط الصحة، من شرائط الشرعية، بإمكان الجزم فيهما، يهو فيهما يعني في الطرفين دون مثال الطلاق، فافهم. وقال في موضع آخر ولو طلق بحضور خنثيين، يشترط في الطلاق حضور شنو؟ رجلين، فلو طلق بحضور خنثيين فظهر رجلين، قال أمكن الصحة. وكذا بحضور من يظنه فاسقا فظهر عدلا، ويشكلان في العالم بالحكم، من يعلم بالحكم أنه لا بد من وجود شهود عدلين، لا بد أن يكون عادل، هذا يشكل ليش؟ قال لعدم قصدهما إلى طلاق. صحيح، وقد تبين الإشكال على هذا الكلام، فإن هذه الشروط كلها شروط غير، ما الغير مقومة للصدق شروط شرعية، والتردد أو اعتقاد العدم في الشروط غير الشرعية لا يضر في الصحة والصدق. هذا تمام الكلام في مسألة التعليق. من جملة الشروط ما في شيء هذا المطلب في نوع سهل بعض فيه تعليقات. الآن احنا نطرح أصل المطلب، التطابق بين الإيجاب والقبول. من الأمور الواضحة أنه لكي يصح العقد بين الطرفين أن يحصل تطابق بين الإيجاب والقبول، وهذا ليس من باب الاشتراط الخارجي، وإنما هو ما يقتضي مفهوم العقد والمعاقدة لتوقفها على وحدة المصب والمحل والمورد. فلا تصدق معاملة ومعاقدة طرفينية إلا مع التطابق بلحاظ المضمون. والتطابق له عدة أنحاء، إما بلحاظ الثمن أو قلت الإخلال بالتطابق أوضح، الإخلال بالتطابق إما بلحاظ المثمن إما بلحاظ الثمن إما بلحاظ أصل المعاملة إما بلحاظ خصوصية البائع والمشتري إما بلحاظ الإجمال والتفصيل إما بلحاظ الشروط للتوابع. فهنا ستة أنحاء. ويرى المصنف أنه إذا تحقق عدم تطابق في أحد الجهات الستة فإن المعاملة باطلة. أما عدم التطابق بلحاظ المثمن والثمن واضح، فلو قال بعتك الدار بمئة فقال قبلت شراء السيارة بمئة فواضح أنه ما تحققت هناك رضا بالإيجاب ولم تتحقق المعاقدة، فإن حقيقة المعاقدة أن يأتي قبول مع الإيجاب، والقبول هو الرضا بالإيجاب بحيث أن ينصب القبول على شنو؟ على مورد الإيجاب. وكذا لو حصل خلل في الثمن وهو ما أو اختلاف في الثمن، بعتك السيارة بألف قال اشتريت السيارة بمئة، قطعا لا يتحقق عنوان المعاملة والمعاقدة. إنما وقع النزاع بين الأعلام في الصور الأخرى. الصورة الأولى التي تحتاج إلى كلام، وهي ما لو حصل الاختلاف بينهما بلحاظ خصوصية البائع والمشتري. فقد يقول قائل أنه لا يضر عدم التطابق بلحاظ البائع والمشتري، وذلك لأن البيع ليس إلا هو مبادلة مال بمال، تمليك العين بالعوض، فما هو ركن في حقيقة المعاملة وما هو دخيل في صدق المعاملة الثمن والمثمن. ولهذا قالوا ركن العقد في باب البيع العقود المعوضية ما هي؟ العوض والمعوض. وأما خصوصية البائع خصوصية المشتري فإنها غير مقومة لحقيقة العقد، ولهذا لا يسأل المشتري أنك لا يسأل المشتري أنك تشتريه لنفسك أو تشتريه لغيرك، واضح؟ ولا يضر المشتري أن يكون المنشئ للبيع فلان أو فلان، هو يريد أن يحفظ المالية أو ذاك يريد الخصوصيات الشخصية. إذن خصوصيات الكون البائع فلان كون المشتري فلان ليست منظورة ولا مقومة لحقيقة المعاملة، فقد يقال بناء على ذلك بأنه حتى لو حصل عدم تطابق بين البائع وبين المشتري فمع ذلك تكون المعاملة معاملة صحيحة، بحيث يحصل النقل والانتقال للمالك للعين. فلو فرضنا أنه جاء البائع وأراد أن يبيع شنو هذه العين بإزاء العوض، وقال بعتك، قال المخاطب العين بإزاء 100 دينار، هاي اللي عندك 100 دينار ولا طيفة، واضح؟ يقال يتحقق النقل والانتقال بين مالك الواقع للثمن ومالك المثمن، فانتقلت العين من كيس البائع إلى كيس مالك العوض وهو غير المخاطب، وبين مالك العوض ويتوقف على قبوله، فإذا قال قبلته خلاص، لأن المعاملة معاملة فاسدة وأن الإنشاء لاغو. فقد يقال أن المعاملة تقع بين المالكين لأن حقيقة البيع تمليك عين بعوض. ولهذا يظهر من جمعين بأنه لا تضر اختلاف الخصوصيات، غايته أنه لا يحتاج إلى قبول الطرف الآخر لأنه يحصل لاغو. ولكن السيد الخوئي رحمة الله عليه قال ما أفيد وجيهون في موارد الملكية للثمن والمثمن في الأعيان الخارجية. إذا عندك عين خارجية ووقعت المعاملة على الأعيان الخارجية، معاملة شخصية تسمى، أما لو كان أحدهما أو كلاهما من قبيل الكلي كما هو أكثر العقود فإنه هنا يضر اختلاف خصوصية البائع والمشتري لاختلاف الذمم، ومع اختلاف الذمم سيؤول الاختلاف إلى الثمن والمثمن. فعندما يأتي البائع ويقول أبيعك الدار 100 دينار، يقول قبلت، وهي 100 دينار ذمة، أضيفت هذه الذمة إلى من الآن؟ إلى المخاطب، فسيكون الآن الثمن 100 في ذمة فلان، هذه 100 في ذمة فلان غير 100 في ذمة غيره، فإنه الكل إذا أضيف للذمة له نحو من المالية، فسيؤول الاختلاف حينئذ إلى الاختلاف وين؟ في الثمن والمثمن. وحيث إن يعني فنقول إذا كانت المعاملة كلية ولو في أحد طرفيها فسيؤول الاختلاف حينئذ إلى الاختلاف في الثمن أو المثمن، وحينئذ يقال بأنه ذمة المخاطب غير ذمة غيره، وكيله أو أجنبي أو صديقه، فهنا لا بد من التطابق. أما إذا كانت الأعيان خارجية فلا دليل على شرطية شنو التطابق، لأن مقوم لأن المفروض أنه إيجاب قبول بالإيجاب، والإيجاب ما هو؟ تمليك العين بالعوض، هذا قبل تمليك العين بالعوض. إذا جاء بني وقال من لا، قال قبلته، صار عندك تمليك العين بالعوض. هذا المطلب الأول اللي في مشكلة كان في بحث. المطلب الثاني الاختلاف في الشرط، نفس المشكلة. لو قال بعتك الدار 1000 دينار على أن لي السلطنة على فسخ العقد في مدة كم أسبوع، أو بشرط أن تخيط لي الثوب، فجعل شرط قال المشتري قبلت منك شراء الدار بلا شرط. ما قبل الشرط. فهنا اختلف الإيجاب والقبول بلحاظ التوابع، فإن الإيجاب هو عبارة عن العقد الذي معه الشرط، والقبول عقد بلا شرط. ماذا تقول؟ ماذا تقولون يا أرباب العزاء؟ اختلفت كلمات الأعلام. فيظهر من كلمات النائني والسيد الخوئي في دورته الأولى أو الثانية في مصباح الفقهاء، ظهر فقه الجعفري بعد ممكن قبل ماذا الظهر يعني ثلاث دورات الظهر، نعم حضرات الفقه الجعفري
هذه مصباح الفقهاء ما نفس التقرير
شيء، لا ظهر مختلف دور.
المحاضرات أسبق من هذا،
بلي الظهر محاضرات هي أول شيء، بعدين المصباح الفقهاء، وهذه تأخر تنقيح متأخر. المهم ذكر في مصباح الفقهاء تبعا للميرزا النائيني بأنه ما حصل التطابق، ومع عدم حصول التطابق لم يكن هذا رضا بالمعاملة، فلا يتحقق العقد، خصوصا أن حقيقة الشرط تقييد وتضييق المنشأ. دائما يركز السيد الخوئي في باكر على هذا المطلب، وذكرنا في باب الخيارات حقيقة الشرط إلى تضييق المنشأ. فإنما قال أبيعك العين بشرط أن لي الفاس، ضيق التمليك إلى زمان، إلى الشرط إلى زمان الفاسخ. فلو جاء القبول صار القبول على منشأ واسع وهو غير ما أنشأه الطرف الآخر، فلا يحصل التطابق بين الإيجاب والقبول. ولكنه اختار السلخ يعني في كتاب التنقيح في شرح المكاسب في صفحة 222 بأن الظاهر أن التطابق في الشروط غير معتبر في صحة المعاملة، وذلك لأن الشرط لا يرجع إلى العقد والبيع، بل أن الشرط التزام في ضمن التزام، فهو من باب تعدد المطلوب. عندك التزام بيعي وهو تمليك العين بالعوض، عندك التزام تابع، والقبول هو رضا بالبيع، وقد تحقق الرضا بالبيع، غايته أنه ما رضي بالشرط، فيثبت له خيار تخلف الشرط. يعني هو أنشأها بشرطين، قال قبلت بلا شرط، خب لا يلزم، وإنما يقال له هذه المعاملة تامة ولم يسلم لك الشرط، فيثبت خيار تخلف الشرط. وراجعوا كلام قال، ولهذا قال الظاهر أن التطابق في الشروط غير معتبر في صحة المعاملات، لأن الشرط لا يرجع إلى نفس العقد وأصل البيع، بحيث لا بيع، بحيث لا بيع، بخلاف ما ذكره في المصباح وتضييق المنشأ لا بيع.
ما أشار هني إلى
ما أشار هني، ولهذا في هدى الطالب مركز على إذا راجع هدى الطالب، نعم في آخر في هدى الطالب ما خلص بحث التطابق بل صفحة 595، لاحظوا في الجزء الثاني صفحة 595 كم إشكال السيد الخوئي بوين بما ذكره السيد الخوئي في كتاب مصباح الفقهاء، وقام ناقش بما ذكره السيد الخوئي في التنقيح. واضح، فعبارات السيد الخوئي مختلفة على أي حال. خب، ولا بيع في صورة بل كذا إلى آخر عبارة. أنما أمران راجع المطلب واضح إن شاء الله. الصورة الأخيرة اللي هي محل المشكلة، لو لم يحصل تطابق من حيث أجزاء الثمن أو المثمن أو أجزاء البائع أو المشتري، هم الباهم جزأوه، كما لو قال بعتك هذه الدار بمئة دينار وقال المشتري اشتريت نصفها بخمسين دينار، هذا بلحاظ شنو؟ التجزئة بلحاظ الثمن أو المثمن. عندنا بائع والمشتري إذا قال مخاطبا لاثنين بعتكما هذه الدار بمئة، فقام أحدهما وقال اشتريت نصفها بخمسين، والآخر ما قبل، فهنا ما هو الحكم؟ يوجد كلام في هذه الصورة واضح، يحتاج إلى وقت، لا يوجد وقت عندنا الآن، يأتي بيانه في الدرس الآتي. خلنا نقرأ العبارة. قال ومن جملة شروط العقد التطابق بين الإيجاب والقبول، فلو اختلف في المضمون بأن أوجب البائع البيع على وجه خاص من حيث خصوص المشتري أو المثمن أو الثمن أو توابع العقد من الشروط، فقبل المشتري على وجه آخر لم ينعقد. ما قلنا هذا على إطلاقه محل تأمل، أم في البائع والمشتري في الأعيان الخارجية تأمل، في توابع العقد في الشروط في تأمل. ووجه الاشتراط واضح، وهو مأخوذ من اعتبار القبول وهو الرضا بالإيجاب، فحينئذ لو قال بعته من موكلك يعني إلى موكلك بكذا، فقال اشتريته لنفسي، فهنا لم ينعقد. ليش؟ لأن المشتري الذي قصده البائع هو الموكل، والشراء القبول وقع على النفس على المخاطب. ولو قال بعت هذا من موكلك يعني إلى موكلك، احنا ما عندنا هالتعبير من يعني مو مألوف من يعني إلى
حاليا،
فقال الموكل فقال الموكل الغير المخاطب قبلت. صح، ولا يشترط أن يكون مخاطب، المهم أنه هذا قصد من؟ قصد الموكل، فأتى القبول من الموكل. وكذا لو قال بعتك فأمر المخاطب وكيله بالقبول فقبل فيصح، كله في تطابق. ولو قال بعتك العبد، هذا المثال لنا، بكذا، فقال اشتريت نصفه بتمام الثمن، خب هذا واضح فاسد، هذا خلل في وين؟ خلل في خلل بلحاظ المثمن، لأن الثمن خب نفس الشيء بتمام الثمن، إنما النصف هنا أو نصفه، هذا محل الكلام، أو نصفه هذا محل النزاع. هل يقول لهم يأتي لو قال لو جزأ في وين؟ جزأ في المعاملة بين الكذا وكذا. قال لم ينعقد، هذا في كلام قلنا سيأتي. وكذا لو قال بعتك العبد بمئة درهم فقال اشتريته بعشرة دنانير، هنا اختلاف في وين أصلا؟ اختلاف هذا المثال اختلاف في الثمن، وإن كانت القيمة المالية واحدة، لكن مئة درهم شيء وعشرة دنانير شيء أخرى. ولو قال لهي التجزئة بلحاظ المشتري، قال بعتكما العبد بألف، فقال أحدهما اشتريت نصفه بنصف الثمن، لم يقع بدعوك العدم التطابق. واضح. ولو قال كل منهما ذلك، الأول قال اشتريت نصفه بنصف الثمن، والثاني قال اشتريت نصفه بنصف الثمن، قال لا يبعد الجواز. ليش؟ لأن التطابق حصل غايته أنه إجمال و تفصيل، لأنه باعه كلاهما، إذا باعه كلاهما يصير مشاع، فأنا اشتريت النصف وأنت اشتريت النصف المشاع. ولو قال البائع بعتك العبد بمئة فقال اشتريت كل نصف منه بخمسين ونحوه، وفيه إيش إشكال، يعني لا يبعد الجواز ونحوه، وفيه إشكال. ليش أيضاً في إشكال؟ بدعوى أن الإيجاب وقع على بيع المجموع، هاي الوجه الذي سيأتي غدا يعني الدرس الآتي. وأما بحيث أن المدلول المطابق للمعاملة العبد بمئة، وهذا اشترى كل نصف منه بخمسين، فبدعوى أنه ما حصل التطابق، وسيأتي أن هذا الإشكال غير تام، مسألة ترجع إلى الانحلال، يأتي غدا بيانها، وننهي البحث وندخل في مسألة الشروط الأخرى. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على شيخنا أيهم الأعلى؟